ونقول فيما لو هلك هالك. عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين. أما الابن المسلم فظاهر، وأما الابن الكافر فتغيبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسم الشركة، ولو أسلم قبل قسم الشركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا ما هي استثناء، والواجب العموم. وقولهم نورث الترغيب له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، نعطيه منين؟ من الزكاة والمؤلفة قلوبه. ثم نحن إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر في الوارث الآخر، لأننا إذا أعطيناه فقد اقتطعنا له من حق إيش؟ الوارث الثاني، وهذا ظلم للوارث الثاني. نعم لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه، لأننا على فرض أن يكون هذا المال لبيت المال فلنا أن نعطي المؤلف قلوبهم من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من سنة غنائم عطاء عظيما. أعطى مرة أعرابيا أعطاه غنما بين جبلين، الله أعرابي وأعطي غنما بين جبلين كأنما سيقت له الدنيا بهدفها. البدوي يحب الغنم يا هداية الله، ومع ذلك أعطي غنما كثيرا بين جبلين. أثر ذلك بنفسه، رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم وبارك. كيف أثر؟ صار هذا الأعرابي صار داعية للإسلام بسبب المال. فأقول نعم لو أن الرجل مات عن ابن كافر، والابن كافر بعد موت أبيه اتعظ وخاف الله، لا سيما إذا كان أصل مرتد، أصل مسلم ثم مرتد، فإن الله تعالى قد يمن عليه في الرجوع إلى أصله. فهو لما مات أبوه اتعظ وخاف ورجع إلى الإسلام. هذا ربما نقول إذا لم يكن هناك وارث غيره ربما نقول نعطيه الميراث، لأن في هذه الحال لم نظلم أحد. لكن إذا كان معه ورث آخرون كل واحد منهم شاخ بمال لا يريد أن يشاركه أحد، كيف نقول نعطيه ترغيبا له الإسلام؟ إذن الصحيح أنه لا يستثنى شيء، الصحيح أنه لا يستثنى شيء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله استثنى المرتد، قال إن المرتد يورث، يعني يرث المسلم. واستدل بأن الصحابة في حروب الردة كانوا يورثون أقارب المرتدين الذين قتلوا، قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت إجماع، كان إجماع. فهو يرى رحمه الله أن المرتد يورث، ويرى أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث، ويحمل لا يرث مثل المكافر يعني الكافرة الأصلي دون المرتد. على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونير كذا مليونير يعني عنده أموال كبيرة ولكنه لا يصلي، ومات وله ذرية ضعفاء، على المشهور من المذهب أين نرد هذه المليونير؟ في بيت الناس وأولاده يتصفقون الناس. وعلى قول صلى الله عليه وسلم تكون أمواله لأولاده الوارثين منه. في هذه الحالة هم فما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث أوصاف إذا وجدت في الوارث من أهل من الإرث، وهي ثلاثة. طيب، وسبق المناقشة في الرق والقتل، اختلاف الدين. ما ناقشني؟ طيب، إذا ما هو القتل المانع من إنه قتله خطأ؟ وقال ابن عمه بل قتله عمدا، ويريد أن يقول قتله خطأ يريد أن يرث على قول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص. فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من يشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين معناه يحبه المسلم، واحتج بفعل الصحابة رضي الله عنهم، هذه واحدة. استثنى أيضا المنافق، قال إنه يرث ويورث، مع أن المنافق مخالف للمسلم. والثالثة ثالثة نعم أن المسلم يرث من قبيل الذم والعفو. ولكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان عن المذهب وثلاثة عن شيخ الإسلام، كلها ضعيفة، لأن حديث سامة عام وهو في الصحيحين. الثالث أن الذم إذا مات يرثه قريبهم ولا عفو. يقول الدليل لأن المسلمين ينصرون الذميين، ولهذا الذم يجب منع الأذى عنه. طيب تعليل مو دليل. الأولى يقول لأن الرسول كان يورث المنافقين مع أقاربهم المسلمين، لكن نحن جوابنا على هذا أنهم لم يظهروا نفاقهم، فلهم يتقون ويقولون أنهم مسلمون. وأما من علم نفاقه فكيف يرث؟ باب أركان الإرث. يقول أركان الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. ومنه قيل لزاوية البناء قيل لها ركن، لأن أقوى جانب في البناء هو إيش؟ الزاوية، لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية، الركن ما تتركب منه الماهية، يعني ماهية الشيء لها أجزاء تتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فالقيام والركوع والسجود والقعود ما هي أركان، هي ماهية الصلاة فهي الأركان. فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين نسميها فروضا، وفي نفس الوقت نسميها ايضا اركان، نسميها اركان. فما تتركب منه الماهيه فهو الاركان. طيب الميراث اركانه، قال المؤلف وارث مورث موروث. اركانه قوله وارث، وارث خبر مقدم، وأركان مبتدأ مؤخر، يعني وأركانه وارث ومورث وموروث. لكن حذف حرف العطف لضرورة الشعر، لأنه لا يمكن أن يوجد توريث بدون هذه الأرثاث. الوارث من؟ لا، الحي، والمورث الميت، والموروث التركة. التركة. طيب، لو لم يوجد وارث، لو مات إنسان وليس له وارث، هل يثبت الإرث؟ لا. لو وجد مورث لكن بدون وارث، أو هي المسألة، لو وجد وارث بدون مورث، يعني أبن عم لم يمت أحد منهما لا يرث أحدهم الآخر، وجد وارث وموروث لكن المورث وجد وارث مورث لكن المورث لم يترك شيئا، ما يمكن. إذن فالإرث يتكون من ثلاث أشياء: الوارث والمورث والموروث، هذه أركانه. أما شروطه، فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، أي علامات. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وسمي شرطا لأنه علامة على صحة المشروط، فهذا وجه الموافقة للمعنى اللغوي، لأنه علامة على صحة المشروط، فهو إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، مثال ذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما وجب عليه الصلاة حتى يدخل وقته، لو صلى بدون وضوء وهو قادم عليه لم تصل. الميراث له شروط لا يتم إلا بها، له شروط لا يتم إلا بها. فإذا وجدت أسباب الإرث كلنا الآن وجد السبب، هل انتفى المعنى؟ قالوا نعم انتفى المعنى. تقي علينا مثال، ما هو؟ الشروط، هل وجد الشروط؟ قال نعم. قلنا الآن وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، فيلزم وجود المشروط. طيب، الشروط استمع لها. قال: وهي تحقق وجود الوارث. تحقق وجود الوارث، الوارث وجود متى؟ بعد موت المورث. الدليل يدعى على ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل من ورثة ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث. فاللام للتمليك ولا يملك إلا من كان موجودا، لأن المعدوم لا يملك، معدوم لا يملك. طيب، قال المؤلف: تحقق وجود الوارث، وينبغي أن يقال: أو إلحاقه بالأحياء الموجودين، يعني قد لا يكون حيا ولكنه يلحق بالأحياء، كأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح. فالحمل موجود لكن الحياة لم تكن، إلا أنه ملحق بمن؟ بالأحياء، ملحق بالأحياء فيرث إذا استهل صارخا ورث، وإن كان حين موت مورثه لم تنفخ فيه الروح. فالشرط الثاني: موت المورث، يعني يشترط موت المورث، يعني أن يموت المورث، فإن كان حيا ولو على آخر رمق فإنه لا يرث قريبه منه، لا يرث قريبه منه. وقد يكون الإنسان على آخر رمق فيموت قريبه قبله. لهذا نقول لا بد من تحقق موت إيش المورث، من تحقق موت المورث. وبماذا نتحقق موت المورث؟ نتحققه بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمشاهدة، لأن نشاهد هذا المورث سقط ميتا، أو بالاستفاضة، لأن نستفيض لدينا أن فلانا مات، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مات، مثل أن يكون هذان الرجلان رفيقين له في السفر فيموت في السفر ويشهدان على ذلك. هو لم يشتهر لأنه رجل مغمور عند الناس، ما له يعني قيمة حتى يبقى يعلم، لكن معه رجلان عدلان شهد بموته. نقول الآن تحققنا إيش موته بالاستفاضة، لأن يستفيض بين الناس أنه مات، كان يعلن أخبار موته بالصفوف مثلا، أو يستفيض لدى الناس لأنه مات. وغالب ما نشهد عليه في الموت هو الاستفاضة، يؤتى بجنازة من هذه؟ فهذا فلان بن فلان، تشهد من فلان بن فلان، ها؟ تشهد عن طريق الاستفاضة، لكن لا تشهد أنه فلان بن فلان عن طريق المعاينة، لأنه يجوز أن يكون غيره، يجوز أن يكون نبع نخلة، كل ما يجوز، ها؟ يمكن، يمكن، كما قيل عن ناس معينين أهل قرية أخذوا نبع نخلة ولفوا عليه لفائف وغطوه بالعباس وخرجوا به إلى المقبرة، ما جاء جابوه للمسجد صلوا عليه ولا لا، المهم أنهم خرجوا به إلى المقبرة، فجعل من يراهم من اللي مات من اللي مات، قالوا هذا الصدق مات وسندفنه، لأن الكذب شاع في قريتنا، فقالوا إذا وجد الوارث وهو كذب مات المورث وهو الصدق. أقول إن شهادتنا على الجنائز بأنه فلان وفلان إنما يكون بالاستفاضة فلا بالمعاينة. إذن وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث لماذا؟ موت المورث، نعم موت المورث، نتكلم عن موت المورث تحقق بواحد من هم ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب نقول زيادة على ما قال المؤلف: أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالأموات، وذلك المفقود إذا حكم بموته، المفقود إذا حكم بموته ورث، مع أننا لم نتحقق لكن إيش ألحقناه بالأموات. من المفقود؟ هو الذي فقد من بين أهله، رجل خرج للحج ثم رجع أصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه، ما يعلم، هذا مفقود، ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا مضت حكمنا بموته. رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، نقول هذا إيش مفقود، فيقدر الحاكم له مدة معينة، إذا مضت حكمنا بموته. فإذا قال قائل: هل أنتم تحققتم موته؟ قلنا: لا، لكن ألحقناه بالأموات، ألحقناه بالأموات. طيب لا باكر، بس طيب الشرط الثالث اقتضاء التوارث، يعني أن نعلم اقتضاء التوارث، يعني مقتضي التوارث نعلم لماذا كان وارثا، هل هو بالزوجية، هل هو بالنسب، هل هو بالولاء، يعني هل هذا يرث هذا لأنه زوج أو لأنه زوجة، هل يرث هذا لأنه قريب، هل يرث هذا لأنه معتق. لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. طيب، وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتراء؟ نحن أن نعرف أنه قريب، لكن أن يشترط أن نعرف أنه أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ما أشبه ذلك؟ لا، أنا لا بجاوب في التفصيل. إن كان له وارث معلوم فلا بد أن نعرف، لا بد أن نعرف الجهة، لأنه قد يكون هذا ابن عم لكن الموجود أقرب منه، فلا يكفي أن يأتي الشاهد يقول أشهد أن هذا ابن عم هذا، حتى يقول بأي درجة، هل هو بعيد الدرجة أو قريب الدرجة. أما إذا لم يكن له وارث معلوم فإنه يكتفى بأن يقال هذا قريبه ويورث، لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل أنه من أقاربه خير من أن نصف المال إلى من؟ إلى بيت المال. طيب، فإذا قال قائل بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟ نقول نعلم ذلك بالاستفاضة أو بأثار أصحاب النسب الذين يعرفون الأنساب. نرجع إلى قول أثان عدد منهم بأن فلان قريب فلان يتصل في الجد الرابع، في الجد الثالث، في الجد الخامس، فيعرف أنه من عام. طيب، فإن قيل إن هذا قريب فلان فقط، هل ورث؟ على التفصيل، إن كان هناك قريب معلوم فإن هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل منه، وإن لم يكن له قريب معلوم فإننا نورثه. فصار الآن الشروط ثلاثة. طيب، إذا قال قائل عرفنا دليل موت المورث، نعم لا عرفنا دليل وجود الوارث، فما الدليل على موت المورث؟ قلنا أيضا الدليل واضح، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو لن يترك المال إلا إذا مات، ولكم نصف ما ترك أزواجه، ولهن الربع مما ترك، وإن كان رجل يورث ثلاثة امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس مما ترك، ولا ترك إلا بالموت. اقتضى التوارث، ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ يقول لأن الشارع علق الإرث على أوصاف، على أوصاف معينة، مثل كونه زوجا أو ابن عم أو معتقا، وهذه الأوصاف التي علق عليها الميراث إذا انتفت انتفى الميراث، لأن كل شرط، كل مشروط يعلق على شرط كأنه ينتفي انتفاء الشرط. إذن الدليل على اشتراط التوارث دليل أو تعليل؟ تعليل، وهذا التعليل كما سمعت أن الإرث علق على أوصاف معينة، إذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يتحقق الإرث. مثل الأوصاف زوجية، أبوة، أنوة، أخوة، ولا فلا بد أن يتيقن وجود هذه الأوصاف، والله أعلم. قد لا نحتاج إليهما، بل قطعا لا نحتاج إليهما. لماذا؟ لأننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الأصول، في من يرث من الفروع، وفي من يرث من الحواشي. هذه تلك الضوابط السابقة تحصر العلم للطالب ولا يبقى عليه إشكال. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما هي إلا مجرد أعداد فقط، ولهذا قلت إنه أننا قد لا نحتاج إلى ذلك، إلى هذه الأشياء، إلى هذين البابين. لكن ما دام أهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهم. نعم، وإلا فإن الضوابط السابقة ضوابط حاصرة لا يخرج منها شيء. الذين يرثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الكناثة. والكناثة لا بد أن يلحقوا إما بالذكور وإما بالإناث، إما بالذكور وإما بالإناث. طيب، الذي يرث من الذكور قال الوارث هو ابن ابن، والابن فرع، وابنه ابن ابن وهو فرع الفرع، وجد أب وجد. أب هنا معطوف على ابن لكن بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز سواء في الضرورة أو في غير الضرورة. أب وجد له، أب وجد له، أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب. أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم فليس بوارث. لماذا؟ لأن بينه وبين وجهه أنثى. وقد سبق لنا أن الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب، فقول وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، وهو الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، فإن هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام. وفي إرث مخلاف. وزوج، الزوج هذا هو الخامس، الزوج هو الخامس. وسبق لنا أن من أسباب الإرث الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح، سواء حصل وطن أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. مطلق الأخ يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. نعم، ونحن ذكرنا أن الإخوة من الحواشي، وأنه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدرك أنثى. والثاني الإخوة لأم، والثالث الأخوات مطلقة. نعم، الثالث العم. لا إله إلا الله، ابن وابن، أب جد زوج أخ. السابع العم. ها كيف؟ لا، يعد مطلق الأخ، يعد الحضور كان يحد، مطلق الأخ يعد يعني معدود من الورثة. طيب، السابع العم وابن لهما، الضمير في قول لهما يعود على الأخ والعم، فيكون قوله ابن لهما يشمل اثنين، يشمل اثنين، ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم. لكن اشترط، قال وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. منهم الضمير هنا ضمير جمع منهم، وهل الذي سبق لنا جمع؟ نشوف. العم واحد، وابن لهما ابن العم وابن الاخ، هذا بثلاث. اما الاخ لا، ما هو شرط ان يكون لاب، الاخ هو مطلق الاخ، يكون ابن لهما إن أدرك بالأب كل منهم منهم أي من الثلاثة، وهم العم وابن العم وابن الأخ. فإذا أدرى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين، وإن أدرى أحد بالأم فهو من غير الوارثين. واضح يا جماعة؟ طيب، العم من الأم غير وارث ولا لا؟ لا يارث. كذا؟ طيب وش بأي شيء يأخذ مثل الضوابط اللي ذكرنا؟ لأنه يدري بأنثى، لأنه يدري بأنثى. طيب، ابن العم لأم يارث ولا لا؟ لا يارث. ليه؟ لأنه يدري بأنثى. ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى. واضح؟ إذن هذا داخل في الضابط السابق الذي ذكرناه الآن يعني من قبل. والأب للأب كل منهم من ضمير جمع يعود على ثلاثة، العم وابن العم وابن الأخ. طيب، العاشر المولى، المولى المولى يعني المعتق، المولى هو المعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فصار الوارثون من الرجال عشر: الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن العم لغير أم وابن الأخ لغير أم والعاشر المولى، العاشر المولى. فصار هؤلاء الوارثون من الرجال، فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة. نعم. طيب، باب من يرث من الإناث. قال: والوارث ووارث من الإناث الأم. وارث الخبر مقدم والأم مبتدأ مؤخر. الأم هذه واحدة. الأم من الرضاع ولا من النسب؟ قلنا من الرضاع. ليش؟ الرضاع ليس سبب من أسباب الإرث، السبب من أسباب الإرث هو النسب القرابة. ووارث من النساء من الإناث الأم بنت، هذه الثانية، وبنت ابن لها تؤم ثالث. نعم، أو تؤم بمعنى تقتل، يعني البنت وبنتها لبنت. طيب، والزوجة تقتل. الزوجة هذه الرابعة، والجدة هذه الخامسة، والأخت مطلقة السابعة، ومن لها الولاء قد تحقق هذه السابعة. صح. فالوارثة إذا من النساء سبع، الوارثة من النساء سبع: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو لأم، وذات الولاء من لها الولاء قد تحققها وهي المعتقة، هذه التي لها الولاء المعتقة. طيب، قول الجدة، أطلق المؤلف الجدة رحمه الله، ولكن المراد الجدة التي لم تجزي بذكر قبله أنثى. فأما من أدرك بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فليست وارثة. فالوارثة إذن من النساء سبع، سبع، ومن الرجال عشرة، الجميع سبعة عشر، سبعة عشر وارثة من أقربه. طيب، لو قلنا هذا اختصار ولا بسط؟ يقول هذا اختصار، البسط يمكن يطلع زيادة. نبدأ بالوارثين من الذكور، الذي يمكن يطلع فيه زيادة، الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة، لكن قد يقول قائل في زيادة، ابن الابن وابن ابن ابن ها وابن ابن 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 تسلسل. نقول ابن الابن يكفي عن ما وراءه، الجد الاب يمكن فيه زياده ولا لا؟ ها ما يمكن، ما يمكن، لان الجد حتى ابو الاب البعيد فهو جد. طيب زوج فيه زياده؟ ها ما فيه زياده. طيب مطلق الاخ هذا فيه زياده، يمكن نجعل الواحد على اثنين ثلاثه، فنقول اخ شقيق واخ لاب واخ لام. كم ظهر عندنا زوج؟ لا زوج زوج اثنين، زوج اثنين صاروا 12. هل الان للجميع صار زاد عندنا اثنين يكون 12؟ طيب والعم يمكن فيه زياده؟ اي اثنين او واحد؟ واحد صح، واحد. العم الشقيق والعم لاب، اذا زاد عندنا واحد كم يكون؟ 13. ابن العم في زياده واحد، ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لاب كم صاروا؟ 14. ابن الاخ يزيد واحد، ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب صاروا 15. صاروا 15. ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار 10 وبالبسط 15. ها نعم اي هم 15 بالمولد، بالمولد لا لا 15 بالمولد، 15 بالمولد نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان ما في مثلا نروح للقاضي علشان المثل هذي. نعم طيب ابن 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 اب جد زوج اخ شقيق اخ لاب اخ لام عم شقيق عم لاب ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب معتق كم صاروا؟ 15. طيب من النساء بالاختصار 7، بالاختصار 7 نشوفها لكم زيادة. أم ما تزيد؟ ما تزيد؟ جدة أم لا تزيد إلا أن ادعيتم أن ولدا يولد من رحمه. نعم طيب أم بنت تزيد ولا ما تزيد؟ بنت ابن ما تزيد، زوجة لا تزيد، جدة تزيد، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذا صار 11 صار 8. أخت تزيد ثنتين، تزيد ثنتين، أخت شقيقة أخت الأب وأخت الأم صار 10. إذا الوارثات من النساء بالبسط 10، بالبسط 10 وبالاختصار 7، 10 مع 15 25. هذا بالبسط، بالاختصار 17. فالوارثون من الأقارب بالبسط 25 وبالاختصار 17. تفصيلهم كالآتي: الذكور بالبسط 15 وبالاختصار 10، الإناث بالبسط 10 وبالاختصار 7. تمام؟ طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الضوابط التي ذكرناها فيما سبق، بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق أضبط لطالب العلم وأخطر له، لأنه ينزل كل حادثة على ضابطه. والله أعلم. ترى في كتاب الله تعالى باب الفروض المقدرة
في كتاب الله تعالى الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير. والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. فقول نصيب مقدر خرج به العصر، فإن العصر غير مقدر، وقول مقدر شرعا خرج به الوصية. لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض، لكن يسمى وصية. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث، لأصناف الثمن المعروفة. قال المؤلف رحمه الله: في الفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني الإرث تارة نكون بالفرض وتارة نكون بالتعصيب. الفرض كما عرفتم هو النصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. وقول إنه غير مقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يقدر، فهو غير مقدر. وقول المؤلف: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، يعني أن الميراث أن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما أجمع عليه العلماء، وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم، فنفاه قوم وأثبته آخرون. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ثابت، ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله إنما ذكر ما أجمع عليه العلماء، وإن شئت فقل إن المؤلف فيما يبدو من الشافعية، والشافعية لا يرون ميراث ذوي الأرحام، ويرون أن الفرض أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. طيب، ثم قال المؤلف: فالفرض في الكتاب، أي في كتاب الله، ستة أتى. الفرض مبتدأ وأتى خبر، وستة حال، حال من فاعل أتى، يعني أتى بالغا ستة، أتى بالغا ستة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أشياء. قال المؤلف: ربع وثلث نصف كل ضعفه، ذكر الستة كلها في شطر بيت، نعم، مع الوضوح، مع الوضوح والبيان. ربع وثلث نصف كل، كم نصف الربع؟ ثمن، ونصف الثلث سدس، كم صار الجميع الآن؟ أربعة. ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف، وضعف الثلث ثلثان، كم صارت الآن؟ ستة.